عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات جميعا ورحمة الله وبركاته. جاء نفر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وآله فسأله أعلمهم عن مسائل، وكان مما سأله أخبرني عن الله عز وجل، لأي شيء فرض هذه الخمس صلوات في خمس أوقات على أمتك في ساعات الليل والنهار؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: إن الشمس عند الزوال لها حلقة تدخل فيها، فإذا دخلت فيها زالت الشمس، فيسبح كل شيء دون العرش بحمد ربي جل جلاله، وهي الساعة التي يصلى وهي الساعة التي يصلي علي فيها ربي جل جلاله. ففرض الله سبحانه علي وعلى أمتي فيها الصلاة، وقال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وهي الساعة التي يؤتى فيها بجهنم يوم القيامة، فما من عبد يوافق تلك الساعة أن يكون ساجدا وراكعا وقائما إلا حرم الله جسده على النار. وأما صلاة العصر فهي الساعة التي أكل آدم فيها من الشجرة فأخرجه الله عز وجل من الجنة، فأمر الله عز وجل ذريته بهذه الصلاة إلى يوم القيامة، واختارها لأمتي، فهي من أحب الصلوات إلى الله عز وجل، وأوصاني أن أحفظها من بين الصلوات. وأما صلاة المغرب فهي الساعة التي تاب الله عز وجل فيها على آدم عليه السلام، وكان ما بين ما أكل من الشجرة وبين ما تاب عليه وبين ما تاب الله عز وجل عليه 300 سنة من أيام الدنيا، وفي أيام الآخرة يوم كألف سنة ما بين العصر والعشاء. وصلى آدم عليه السلام 3 ركعات، ركعة لخطيئته وركعة لخطيئة حواء عليه السلام وركعة لتوبته، ففرض الله عز وجل هذه 3 ركعات على أمتي، وهي الساعة التي يستجاب فيها الدعاء، فوعدني ربي عز وجل أن يستجيب لمن دعاه فيها، وهي الصلاة التي أمرني ربي بها في قوله سبحانه في قوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، إلى آخر الرواية الشريفة. صلوا على محمد وآل محمد. كما تعلمون وتذكرون أن قلنا أن صلاة الظهر من بين الصلوات هي الصلاة التي في تأويلها هي النبي الأعظم والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وبينا العلة التي من أجلها كانت صلاة الظهر مؤولة بالنبي الأعظم والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. في الأسبوع الماضي كان الكلام على أن صلاة العصر مؤولة بمولانا وإمامنا أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وبأبيه وأمي. أيضا بينا العلة والسبب في ذلك كما أشار إليه النبي الأعظم والرسول الأكرم أبو القاسم محمد صلى الله عليه وآله. بأنها الساعة التي أكل فيها آدم من الشجرة، وبينا أن مسألة الأكل هي مسألة تمني آدم لمقام في شجرة آل العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكان فعل الله سبحانه وتعالى بالنسبة إليه وبالنسبة إلى سائر الأنبياء هو إعلام من الله سبحانه وتعالى إلى أن بلوغ مرتبة القرب من المولى أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه تتطلب من العبد الكثير من الجهد والعمل. المسألة ليست بالمسألة الهينة، المسألة تتطلب من العبد عملا دؤوبا، لا يكاد هذا الإنسان في يومه وليلته أن يتوقف عن العمل. ومن المعلوم أنه لا يراد من العمل العمل الجسماني، ليس المراد منه الحركات الجسمانية. الحركات الجسمانية ولو أنها معتبرة، قيام، قعود، ركوع، سجود، سعي في قضاء حوائج المؤمنين إلى آخره، الحركة البدنية معتبرة في الشرع الشريف، ولكن الذي هو أكبر اعتباراً، أكثر اعتباراً في الشرع الشريف هي الحركة القلبية. الحركة القلبية أحياناً الإنسان يتحرك حركة بدنية، ولكن هذه الحركة البدنية ليس لها أثر، وهذا معنى متكرر في أقوال المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لمن هو إن شاء الله حاشاكم أنتم أعلى من هذا وأرفع من هذه الرتبة. روايات أشارت إلى أن بعض المصلين لا ينالون من صلاتهم إلا تعب أبدانهم. أي أثر للصلاة أبدا ليس له بالنسبة إلى هذا الشخص، بالنسبة إلى هذا الفرد. بعض الأفراد وبعض الأشخاص لا يأخذون من صيامهم إلا جوع بطونهم. أي أثر لهذا الصيام؟ أي أثر لهذه الصلاة؟ أي أثر لهذه الأعمال؟ أبدا لا يوجد. والسبب أن هذه الأفعال إنما كانت أفعال بدنية، القلب لم يتوجه، الجوارح لم تتوجه إلى بارئها وخالقها وصانعها، فرغت من محتواها، أو إن شئت فعبر كما يعبر المعصوم، النية في العمل كالروح في البدن. صلاة بغير نية، صيام بغير نية، هذا الصلاة، هذه الصلاة والصيام جسد ميت ليس له أي قيمة. لذلك لما تراجعون في الأحكام الشرعية، كل الأعمال، وضوء، صلاة، صيام، غيره من الأعمال يتطلب النية، أي عمل بلا نية فاسد غير صحيح. واحد يؤدي حركات الوضوء، يغسل وجهه، يغسل يمينه، يغسل يساره، يمسح على رأسه، يمسح على رجليه، لكن بلا نية، يقولون له هذا عملك مو صحيح. إضافة إلى هذا يقولون أن العمل لا يؤدي، يعني لا يكمل، لا يكون العمل تاما كاملا صحيحا إلا إذا كان في العمل استدامة حكمية، يجب أن تكون هناك في النية استدامة حكمية. يعني شو الاستدامة حكمية؟ يعني لما يغسل وجهه كأنه يقدر شخصا يسأله لأي شيء تغسل الوجه، فيقدر الجواب أغسل وجهي وضوءا، وهذا الوضوء قربة إلى الله تعالى. فمسألة القربة، مسألة طلب رضا الله سبحانه وتعالى، ملازم لفعل العبد من أوله إلى آخره. متى من قطعت هذه الصلة فسد العمل. حتى تشوفون العلماء مراجعنا العظام أعلى الله وكلمتهم يناقشون هذه المسألة في رسائلهم العملية. واحد يتوضأ، غسل وجهه قربة إلى الله، غسل يمينه قربة إلى الله، غسل يساره رياء، حاشاكم، تبدلت النية. غسل يساره رياء، شو يسوي؟ قالوا أول شيء يشوف أكو موالاة لو ما أكو موالاة، هل جفت اليد اليمنى ولا ما جفت؟ إذا جفت اليد اليمنى يعيد غسل اليمنى، إذا ما جفت يعيد غسل اليسرى. إذا جفت اليد اليمنى يشوف الوجه جف ولا ما جف، إذا جف يعيد الوضوء من أوله. هذا الرياء، هذه لحظة الرياء أو ساعة الرياء فأفسدت العمل، راح كأنه ما عمل. يحتاج الأمر إلى استدامة، استمرار. كذا الأمر بالنسبة إلى الصلاة، أي جزء من أجزاء الصلاة رياء يجب عليه الإعادة. تتبدل النية، تتغير النية، مسألة أخرى. تجي إلى الصيام، هذا مسألة الصيام بعد مسألة أخرى. في صيام شهر رمضان، في صيام القضاء عن شهر رمضان، وعموم الصوم الواجب غير الصوم المستحب. في عموم الصوم الواجب، لو الإنسان في نهار شهر رمضان بدل النية، صايم نهار شهر رمضان، بدل النية، قال أريد أن أفطر وقد عزم على ذلك، مو مزحة، مو من باب الملاطفة، لا لا، هو عازم على هذا، عقد القلب على الإفطار. تراجعون الرسائل العملية تشوفون الحكم، شو يقول الحكم؟ يقولون وإن لم يأتي بمفطر، ما أكل ما شرب ما أتى بأي نوع من أنواع المفطرات العشرة، ما ارتمس بالماء، ما كذا إلى آخره، حتى لو لم يأتي بمفطر من المفطرات فسد صومه، صومه فاسد، ووجب عليه قضاء هذا اليوم. الآن في الحكم في ما أتذكر تماما، هل يترتب عليه أيضا كفارة، كفارة الإفطار المتعمد، ولا ما يترتب عليه، لكنه يعد في نظر الشارع مفطر. هذا اليوم راح، مطلوب أن يكون عندك نية دائمة للعمل. مسألة القرب من المولى أمير المؤمنين وسيد الوصيين صلوات الله وسلامه عليه وبأبي وأمي، ونيل تلك المقامات العلية الرفيعة، يحتاج من الإنسان عمل قلبي دائم. القلب يجب أن يعمل بصورة دائمة، بكيفية دائمة. البدن ما له اعتبار، الاعتبار كله اعتبار القلب، أفعاله كلها يريد منها القرب، ما عنده أمر آخر، ما عنده في باله، ما عنده شيء ثاني، فقط وفقط عنده المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، عنده الأئمة الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كل شيء بعد ذلك لا عبرة له ولا قيمة له. وهذه المسألة في حد ذاتها أمر في غاية الصعوبة، لكن من يوفق له يجد في هذا العمل لذة عجيبة. الغير يشوفها مو لذة، هو يشوفها لذة. السيد الأمجد رضوان الله تبارك وتعالى عليه كتب أحد تلامذتي محاضرات للسيد أعلى الله مقاما مجالسه في شهر رمضان، أظن شهر رمضان سنة 1258 قبل استشهاد السيد رضوان الله تبارك وتعالى عليه بسنة. البعض يقول ما أدري، يقول هذا فيه شك هل هو من محاضرات السيد أو من محاضرات السيد. أنا طالعتها بالعموم، الأسلوب أسلوب السيد، الطرح طرح السيد. على كل حال الطرح جدا لطيف. السيد على الله مقامه يتكلم عن مسألة البلاء على المؤمن، لما يبتلى المؤمن يقول من لا يفقه ولا يفهم ولا يعرف المؤمن وحال المؤمن يرى هذه الابتلاءات نقمة غضب. اللي يفهم ويعقل المؤمن العاقل الفاهم يفرح بالبلاء. يقول هذا مسألة جدا عجيبة، هذا كأنه على عكس النظام. أكو رواية أظن هذا معناها، إن المؤمن ليفرح بالبلاء كما يفرح طفلكم بالهدية. إذا جبت حق طفلك لعبة يلعب فيها إيش كثر فرحتها؟ فرحته جدا عظيمة. يقول المؤمن إذا ابتلي، إذا أصيب بالبلاء، يقول إيش كثر يفرح. ليلة عيد الغدير مولاي وملاذي الإمام المصلح العبد الصالح المولى الحاج ميرزا حسن الحائر الأحطاقاقي طيب الله ثراه،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
رايح الجامع الإمام الصادق ليلة عيد الغدير قبل صلاة قبل صلاة المغرب. يحدثني بهذه القضية ابن عمي حاج علي عبد الدبي، يقول الإمام المصلح راد يصعد على الدرج انزلقت ريلة طاح، لما طاح شوية صارت كدمة في وجهه في إيده. يقول أخذنا إلى واحدة من الحجر بس نشوف الكدمات. يقول أنا جدا تأثرت، شفت الإمام المصلح شوية متعلم وليلة عيد الغدير، فأنا شوية صارت بخاطري وتألمت وتوجعت دمعت عيني. يقول التفت لي الإمام المصلح رضوان الله عليه وهو متبسم، قال أبو حسين ليش تبكي؟ قلت مولانا ليلة عيد الغدير يعني ليلة فرحة وسرور وكذا. قال ابني من عادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه وبأبي وأمي في مثل هالليالي وزع أيادي، هذا عيدية إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، وأنا الآن في غاية الفرح والسرور، الإمام ما نساني هذه الليلة، أعطاني عيدية، إحنا نشوفه بلاء، إحنا نشوفه وجع، إحنا نشوفه ألم، هو يفرح به. يقول هذا نظر إمامي صلوات الله وسلامه عليه، إمامي نظر إلي ما نساني في هذه الليلة، وصل لي عيديتي بطريقته، هذه طريقته الإمام بأبي وأمي وروحي في ذا. مثلي ما يفتهم هذا، مثلي من هو مثلي وأمثالي، ليلة عيد الغدير أطيح أتعور في غيره من ذلك، شو مسوي؟ صلاة ومصلين، صيام وصايمين، أعمال مسوين، شنو هذا البلاء؟ أما هؤلاء الأكابر يعرفون أنه سعي في مراتب الكمال، هذا طريق الكمال يتطلب هذا، تتحمل. آدم لما أراد أن يبلغ ذلك المقام قال له الله سبحانه وتعالى، قال له تتحمل، خلينا نشوف قوة تحملك، احنا نريد نبتليك، نشوف قوة تحملك إلى كم تتحمل، بمقدار قوة تحملك بمقدار ما تكون لك القربة والمقام من المولى أمير المؤمنين. الله سبحانه وتعالى ابتلاه 300 عام، 300 سنة طال ودام بلاء آدم. الله سبحانه وتعالى لحكمته أنزله في سرنديب سيلان، وأنزل حواء في جدة، وخلاه يدور البلدان 300 سنة. آدم يبحث عن حواء، الآن يبحث بأي طريق، ماذا كان يعمل، كيف كان يتقرب، كيف كان يستغيث. الله سبحانه وتعالى بعد دبر له أمره، لكن هكذا جاءت نص الروايات، 300 سنة عمل آدم عمل آدم، اشتغل آدم على نفسه عملا بدنيا وقلبيا. لا أظن أن آدم انقطع عن الاتصال بالمولى أمير المؤمنين لحظة واحدة. الله سبحانه وتعالى بعد طول هالسنين الله سبحانه وتعالى هيأ له الأسباب، تاب عليه. متى تاب عليه؟ تاب عليه في وقت المغرب كما هو نص الرواية. وأما صلاة المغرب فهي الساعة التي تاب الله عز وجل فيها على آدم. وقت المغرب الله سبحانه وتعالى تاب على آدم في هذا الوقت. هذا الوقت مؤول بسيدتنا ومولاتنا الصديقة الطاهرة الكبرى فاطمة الزهراء روحي فداها.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واحد من الأسباب اللي لأجله أولت صلاة المغرب بالصديقة الكبرى فاطمة صلوات الله وسلامه عليها ابتداء الظلم على أهل العصمة. آخر النهار أول الليل عندما غاب قرص الشمس، مال قرب الشمس قرص الشمس إلى الغروب بدأت تظهر الظلمة. ظهرت الظلمة، أول ما ظهرت الظلمة ولو كان أول أكو ظلمة لكن مو مثل هذه الظلمة. أول ما ظهرت الظلمة ظهرت بما صنع من صنع بالصديقة الطاهرة الكبرى فاطمة. هذه الساعة أولها أو أولت أولها العلماء بالنظر إلى روايات أهل العصمة بمولاتنا الصديقة الطاهرة الكبرى فاطمة صلوات الله وسلامه عليه. من حديث النبي صلى الله عليه وآله أن الله سبحانه وتعالى يتوب على أكثر خلقه ببركة الصديقة الطاهرة فاطمة. كل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يعني هذا شأنهم وحالهم، لكن هذا نص عن فاطمة بأبيه وأمه. الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه يقول كل دعاء لأم الصديقة الكبرى فاطمة سلام الله عليها تدعو، تقريبا أنا كل دعاء إن تدعو به أنا أكون إلى جانبها. يقول ما رأيت أمي في حياتها، ما رأيت أمي في حياتها تدعو لنفسها قط، ما أراها إلا تدعو للمؤمنين والمؤمنات. يا رب اغفر لفلان، اعطف على فلان، اعطف فلان، تجاوز عن فلان. الإمام الحسن بأبي وأمي عالم، ما يحتاج أقول هذا الكلام في هذا المحفل. الإمام الحسن بأبي وأمي عالم، لكن أراد أن يعلمنا شيء. أما ما رأيتك تدعين لنفسك قط، قالت ولدي الجار ثم الدار. هؤلاء المؤمنون يوم القيامة في ظاهر الأمر سيكونون جيراني. مو رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لأبي رمون يقول وشيعتك على منابر من نور وهم جيراني في الجنة. ترى أهل العصمة صلوات الله وسلامه أجمعين وايد مكرمين، كثير أهل العصمة مسوي لنا مقام، مسوي لنا رتبة، مرة يسمونا جيرانهم، مرة يقولون إخواننا، يقول ذولا أهل الإيمان الشيعة الموالون إخواننا. الإمام بأبي وأمي عد الموالي أخوه، وكلكم إن شاء الله لكم إخوة وأخوات، أنتم تعرفون مقام الأخ من الأخ. شلون الأخ قلبه على أخوه؟ يقول الإمام صلوات الله عليه وسلم يقول ثلاثة الأشياء إخواننا وقلوبنا عليهم. الصديقة الكبرى فاطمة بأبيه وأمي وروحي فداها. في كل المحافل في كل الأماكن من أول عالم الخلقة إلى آخر عالم الخلقة ظهرت الصديقة الكبرى فاطمة بأبيه وأمي بالعطوف على شيعتها ومحبيها. في أول العوالم الله سبحانه وتعالى أظهر نور الصديقة الكبرى فاطمة. الملائكة سألت عن النور، الله سبحانه وتعالى أخبر الملائكة أن هذا النور نور الصديقة الكبرى فاطمة روحي فداها. تتمة الكلام قال اشهدوا ملائكتي أني قد جعلت ثواب تسبيحكم وتقديسكم وتهليلكم وعبادتكم لشيعة هذه المرأة. أنتم ايش تعملون من أعمال؟ هذه المرأة الصديقة الطائرة الكبرى فاطمة بأبيه وأمي لها مقام عظيم عندي وأنا رب العزة. من عظمة مقامها كل عمل أنتم تعملونه لشيعتها. حتى تسميتها بأبيه وأمي، حتى تسميتها روحي فداها متعلقة بشيعتها. لما سميت فاطمة بفاطمة؟ الإمام الصادق لأن الله فطم بها شيعتها من النار.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حتى اسمها الشريف له علاقة بشيعتها بمحبيها. يوم القيامة أيضا تتجلى هذه الرحمة. الصديقة الكبرى فاطمة بأبيه وأمي تلتقط شيعتها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء. أينما حل شيعتها فالمتكفل لأمورهم الصديقة الكبرى فاطمة الذي يقوم بالمهمة الصديقة الكبرى فاطمة بأبي وأمي. الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يتوب على أحد، إذا أراد أن يقضي حاجة أحد، هذا واحد يدخل على الإمام الصادق بأبي وأمي. هذا آخر الكلام اليوم، ما عليه سامحونا. أنا ولو كنت متعب لكن ما أردت أن أضيع هذه الساعة في خدمتكم. جزانا الله وإياكم خير جزاء المحسنين. الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يجعل أتعابنا وأتعابكم كلها في محبتهم بأبيهم وأمي. يجي للإمام الصادق بأبي وأمي يقول الدنيا كلها مغلقة، وين ما أروح أطق باب الباب مسكر، ما لي بلاف. قال أين أنت عن صلاة الاستغاثة بأمي فاطمة؟ تريد الله سبحانه وتعالى يفرج عنك؟ صلاة الاستغاثة. خادمكم وأقلكم، أنا مجرب هذه صلاة الاستغاثة، عجيب أثرها وسريع. الإمام الصادق بأبي أمي يصف الصلاة، قل صلي ركعتين تحسن ركوعهما وسجودهما، تقرأ في الركعتين ما شئت بعد الفاتحة أي سورة، إذا خلصت من الصلاة انتهيت سبح تسبيح أمي فاطمة ثم أسجد جبهتك على الأرض 100 مرة نادي يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني. اجعل خدك الأيمن على محل السجود 100 مرة هم يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني. أرجع الجبهة مرة ثانية 100 مرة يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني. خدك الأيسر 100 مرة يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني. رجع جبهتك 110 مرات تمام 510 يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني. الإمام الصادق بأبي وأمي، معنى الكلام يقول: فأنا الضامن على الله ألا يقوم من مقامه إلا وقد قضيت حاجته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المستغاث بها الصديقة الكبرى فاطمة، والضامن جعفر بن محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بعدها الضمان، ما ندور ضمان مع الضمان الإمام الصادق صلوات الله وسلامه، بعد ما نبحث عن ضمان. الله سبحانه وتعالى أسأل أن ينعم علينا وعليكم برضا الصديقة، رضا الله رضا فاطمة، الله ينعم علينا وعليكم برضاها بأبي وأمي، وأن تكون شفيعتنا وشفيعتكم في الدنيا والآخرة. أكرر اعتذاري من الجميع، سامحونا مؤمنين. إن شاء الله ألتقيكم في الثلاثاء القادم بحول من الله تعالى وقوته. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.